بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، تقترب منا أيام الحج، فيهيج في القلوب الشوق للقاء الله تعالى والرحلة إلى بيته الحرام. ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بحج بيته الحرام، ولكن كثير من الناس قد لا يتيسر لهم الحج في هذا العام، ممن يسمعون الآن هذا الكلام عن الحج فيشعر بكسرة في نفسه، ولكن في الحقيقة الإخوة والأخوات، من أعظم العبادات التي ربما يسبق بها القاعد الحاج الذي خرج وسافر، شوقك للرحلة إلى بيت الله. وهذا الشوق إنما يشتعل في قلبك إذا صدقت مع الله وتفكرت في حقيقة الحج وروحه، ثم يزداد قلبك شوقا لهذه الرحلة، لكنك من المنقطعين، قد لا يتيسر لك ذلك. فهنا يفرغ المسلم هذا الشوق في التعبد لله بالعبادات المتنوعة، لا سيما في هذه العشر التي ستأتي علينا إن شاء الله، العشر الأوائل من ذي الحجة التي هي أعظم أيام الدنيا. فربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه، وهذا الإخوة والأخوات من فضل الله علينا. ما جعل الله تعالى القرب منه مقصورا على عبادة معينة. نعم، هناك مواسم للعبادات لمن يستطيع عليها، لكن يبقى التفاضل الأعظم عند الله بما يقوم في القلوب من الصدق لله جل وعلا والإقبال الصادق على الله. ولو كنت على فراشك، يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. وتعرفون خبر البكائين في غزوة تبوك، من فقراء الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم في غزوة تبوك، لأن تبوك بعيدة عن المدينة، ما يستطيعون أن يمشوا إليها، فلا بد من مركوب. فاعتذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسجل الله تعالى صدقهم وبكاءهم على فوات الطاعة. هذا من شأن الصادقين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينس هؤلاء الصادقين. عندما رجع من غزوة تبوك في الطريق قال للصحابة رضي الله عنهم: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. تأمل، ما قال لهم أجركم، لا، إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. ولهذا المسلم إذا صدق في إرادته في فعل عبادة من العبادات لكن منعه العذر، فيكتب له الأجر تاما بإذن الله، كما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا من فضل الله علينا. ولهذا المسلم إذا شاب في الإسلام فضعفت قوته وذهب عقله، الله تعالى يكتب له أجره كما كان يعمل قبل أن ينقطع عن العمل الصالح. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يعني الذي كان يعمل الصالحات قبل خرفه وهرمه فالله تعالى لا يقطع عنه الأجر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع من كرم الله على عبده المؤمن. فانظر كيف أن الصدق مع الله والنية الصادقة كيف ترفعك درجات عند الله وأنت لا تشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ولذلك هذه عبودية القاعدين. أنا افتتحت دروس الحج بهذا لأن ربما كثير من الناس من يسمع يقول: ما الفائدة أني أستمع عن الحج وأنا لن أذهب إلى الحج هذا العام؟ نقول بالعكس، كلما استمعت عن الحج تزداد شوقا فتزداد صدقا مع ربك، وتفرغ هذا الشوق كما عرفنا في العبادات المتنوعة. ولهذا تأمل، الحاج يجيب دعوة الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يسافر إلى بيت الله. طيب القاعد يذهب كل يوم 5 مرات إلى المسجد، أيضا يجيب دعوة الله كأنه يلبي ربه جل وعلا بلسان حاله. المنادي يدعو: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيقوم ويخرج إلى بيت الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى صلاة مفروضة فأجره أجر الحاج، أجره أجر الحاج. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، خرج إلى المسجد تصلي صلاة الضحى، فأجره أجر المعتمر. طيب الحجاج بعرفة يقفون بعرفة يشعرون بقرب الله تعالى منهم، والله يباهي بهم الملائكة ويغفر لهم، والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة. طيب القاعد الذي لا يذهب إلى أرض عرفة يعيش هذا الوقت في كل ليلة إن كان صادقا، لا سيما في الليالي العشر من ذي الحجة التي أقسم الله بها في كتابه، قال: والفجر وليال عشر. فإذا قمت الليل الثلث الأخير من الليل فتعيش هذا الوقت المبارك الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا كما يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إذن ممكن أن تعيش هذه النفحات التي يعيشها الحجاج بعرفات، تعيش ما يشبهها في الثلث الأخير من الليل. فالله يدعونا إلى مغفرته وإلى فضله في كل ليلة، فهل من مشمر؟ هكذا لو صدق المسلم في هذه الأيام استعد للعشر، يبذل ما يستطيع من عبادة الله. الحاج يلهج بالتلبية، ما أحلاها وما أجملها. طيب عندما تدخل العشر من ذي الحجة أيضا غير الحاج يلهج بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وتلهج بالتكبير. ما تدري، يمكن يكون بعض الحجاج غافلا يغفل عن التلبية، ما يلبي إلا قليلا، وأنت مجموع تكبيرك في هذه الأيام وأيام الحج ممكن يكون أكثر من تلبية بعض الحجيج وتكبيرهم. فإذن هكذا يسابق القاعد غيره ممن يحج، وفضل الله تعالى واسع، فهذا يفتح الباب لكل مسلم ومسلمة أن يتقرب إلى الله. لأن بعض الناس عندما يرى الحجاج ذهبوا ولبوا دعوة الله ينكسر، ثم يحزن، ثم يتكاسل عن الطاعة، يقول يعني أنا ما لي نصيب في الحج، فيسكن ويكسل ولا يسارع في طاعة الله تعالى، كأنه فاته الخير كله. لا، الحمد لله الخير موجود، والله تعالى قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله تعالى قريب منك وأنت عند بيت الحرام، وقريب منك وأنت في بلدك، قريب منك وأنت في صلاتك، قريب منك وأنت في المسجد، قريب منك وأنت في بيتك، قريب منك وأنت على فراشك. الله تعالى قريب منا، فما علينا إلا أن نذكره. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، الله أكبر. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونجعلنا من عباده الصادقين. ثم لا شك أن الحج رحلة عظيمة، ومن وفقه الله تعالى لحج بيت الحرام فهذا فضل عظيم من الله تعالى على العبد، لأن الله تعالى يختار لزيارة بيته من يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه جل وعلا. ولا يعني هذا أنه إذا لم يتيسر لك أنك محروم، لا، أنت تبذل الأسباب إذا ما كتب لك، فكما عرفنا تجتهد في طاعة الله تعالى في هذه الأيام. لكن الحاج أول ما ينبغي أن يتذكره فضل الله تعالى عليه، الفضل كله لله، إذا كتبك الله تعالى من وفده فهذه كرامة، اعلم أن الله يحبك. ولهذا جاء في ترجمة علي بن الموفق رحمه الله تعالى، وهو من العباد، توفي سنة 65 و200 للهجرة، أنه حج 60 حجة، فلما جاء موسم الحج بعد أن حج 60 حجة بدأ يحاسب نفسه ويقول يا ترى هذه الحجات التي أنا حججتها في كل عام ما أمرها عند الله، إلى متى أحج؟ وكأنه يعني تردد في الحج في ذلك العام. فنام نومة وإذا بآت يأتيه في المنام يقول له يا ابن الموفق، هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. فالحج في الحقيقة شوق للقاء الله ومحبة لله. أنت في الدنيا إذا أحببت شخصا تحب أن تزوره في بيته وأن تجلس معه وتستأنس معه بالحديث، وهكذا لما عظم الشوق في قلوب المؤمنين وغلب على قلوبهم الشوق ومحبة الله، المؤمن يصلي وناجي ربه ويذكر الله ويتلو كلامه، فلا شك يكون في قلبه شوق عظيم للقاء الله، أمنيته أن ينظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا وأن يلقى الله. لا لكن هذا في الدنيا ما يمكن أن يكون لعظمة الله وجلاله. لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. في الدنيا لا يمكن، أما في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. لكن تأمل مع هذا الأمر الجليل، الله تعالى جبر خواطر المحبين المشتاقين. نعم ما يمكن زيارة الله في الدنيا، ولكن جبر الله تعالى خواطر المحبين الموحدين، فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من زاره فكأنما زار الله جل جلاله. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لما أضاف الله تعالى البيت إلى نفسه تعلقت قلوب المحبين ببيته جل وعلا. ولهذا قال بعض السلف إيتوا الله في بيته، فإنه لا أحد أعرف بالحق من الله جل وعلا. الذي يخرج إلى هذه الزيارة، إلى هذه الوفادة على الله عند بيته، سيجد من الكرامة والرحمة والفضل ما لا يخطر بالبال. فأنت من وفد الله، الله تعالى أكرمك ويسر لك زيارة بيته، فهذه كرامة عظيمة. كم من الناس الإخوة من حرموا من هذه الزيارة، عنده الملايين لكن لا يفكر أن يزور بيت الله، محروم، شغلته الدنيا بشهواتها. والله فاتوا أعظم نعيم في هذه الدنيا، التمتع بالقرب من الله والسفر إلى بيته الحرام. وفي المقابل ترى بعض الناس تتقطع قلوبهم، يريدون أن يزوروا بيت الله، ممكن يجمع المال طيلة حياته حتى يحج مرة واحدة في عمره. ذلك تجد هؤلاء عندما ينزلوا من الطائرة، كما ترى الآن في هذه الأيام عندما يأتي الحجيج، كثير منهم أول ما ينزل من الطائرة على أرض المملكة العربية السعودية يخر ساجدا لربه، ما يصدق أنه وصل إلى هذه الأرض المباركة التي فيها بيت الله، ما يصدق نفسه حتى يخر ساجدا أول ما يصل ينزل على أرض المملكة. وهذا كان يفعله قديما حجاج، كما يذكر بعض المشايخ، بعض مشايخنا كان يقول حجاج الهنود أدركناهم، يقول عندما كانوا يأتون بالبحر فأول ما ينزلون على ساحل البحر يسجدون لله تعالى سجود شكر أن أوصلهم الله تعالى إلى بيته. ويروى عن امرأة من الصالحات العابدات أنها حجت بيت الله تعالى، وفي الطريق عندما اقتربت من مكة تقول أين بيت ربي، أين بيت ربي، فيقول لها سترينه قريبا. فلما ظهر لها البيت أشاروا إليه قالوا هذا بيت الله، فاشتدت إليه مشتاقة، فألصقت بدنها على الكعبة فما رفعت إلا وهي ميتة رحمها الله. ذكر هذا النووي رحمه الله تعالى في المجموع. فسبحان الله، الشوق للقاء الله هذا أمره عظيم. ولذلك ما أجمل هذه الرحلة المباركة، حقا رحلة يشعر فيها المسلم بالشوق للقاء الله. بعد شهر رمضان، بعد أن حصل التطهير والتهذيب من الشهوات والمباحات في شهر رمضان، يأتي مباشرة بعد رمضان تأتي أشهر الحج، شوال وأول شهر من أشهر الحج، يعني يصح فيه أن تحرم بالحج، تقول لبيك اللهم حجا وتذهب إلى بيت الله، لكن قبل شوال لا، ليس من أشهر الحج. فمباشرة بعد التحلية أو بعد التخلية والتصفية تأتي التحلية بالسفر إلى بيت الله وأنت طاهر. ولهذا ينبغي أن يعرف الحاج هذا المقصد العظيم في الحج. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة الحنيفية ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى زيارة بيته ودار كرامته. هذه حقيقة الحج، أن الله تعالى دعانا دعوة كريمة لزيارته عند بيته. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولهذا أول ما ذكر الله تعالى عن بيته قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة للناس، مثابة يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقضون منه وطرا، يعني ما يشبعون من الكعبة. قال: كلما خرجوا منها أرادوا أن يعودوا إليها، مثل الثوب تخلعه وتلبسه، تخلعه ويرجع إليك تلبسه. وهكذا الكعبة مثابة للناس، فيشعر المسلم هناك بالقرب من الله جل وعلا عند بيته. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت. فهذه رحلة عظيمة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة جزاء إلا الجنة. المسلم أو الإنسان عموما يخاف في الدنيا من الفقر وفي الآخرة من الذنوب، فالحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، ففيهما صلاح الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ترجع بحياة جديدة، تفتح صفحة جديدة، صحيفتك ما فيها ولا معصية ولا سيئة، ترجع بحياة القرب، زرت بيت الله، اقتربت من الله، ترجع بقلب آخر. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام، وإن شاء الله نتابع هذه المجالس في رحلة الحج الإيمانية، نعيش مع هذه الرحلة خطوة خطوة، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يخشع المسلم في حجه، وماذا يستشعر في حجه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.